طيب أين كنا وقفنا في آخر الدرس يا إخواني؟ بارك الله فيكم. هل أحد يذكر أين وقفنا في آخر درس في صحيح البخاري؟ هل أحد يذكر؟ هل أحد يذكر أين وقفنا في آخر درس؟ عموما ان شاء الله في صوت يا اخوان، بارك الله فيكم. هو اصلا لم يكن هناك درس الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي قبله، لنا اسبوعين وقلنا الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله، ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الور الميامين، ومن اهتدى بهديه وقتف أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز. في صوت يا اخوان في صوت اخواني انا موجود ولا لسه موجود؟ في السواق مش عارف الغرفه شغاله ولا لا. طيب الحمد لله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه. فحياكم الله اخواني واخواتي في الله وبياكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم وطبتم جميعا وطاب ممشاكم ومجلسكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. فبما أننا في هذا اليوم الطيب المبارك وهذه الليلة الطيبة المباركة الشريفة مناسبة مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مولد الإسلام، مولد التوحيد، مولد النور صلى الله عليه وآله وسلم. بما أننا في هذه المناسبة الطيبة المباركة إخواني في الله، فأرى أننا كنا قد وقفنا عند حديث تعريف أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم كان عند هرقل. فأرى أننا نرجع إلى هذا الدرس الطيب المبارك، ولعله كان آخر درس كنا وقفنا عنده، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأسروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينهم سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليزر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن النظور صاحب إيلياء وهرقل سقوفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن النظور وكان هرقل خزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه أي عندما قالوا له استنكرنا هيئتك، قال إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحديث إخواني في الله فيه من الوصف لملك هذه الأمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما قد سمعتم، وسنذكر ذلك بإذن الله تعالى، وسنقف عند كل عبارة من هذه العبارات التي تصف فيها هذا النبي الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم. فبداية قال أبو سفيان بن حرب أن هرقل أرسل إليه في رقب من قريش، وكما تعلمون أن أبا سفيان كان يتاجر بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء. ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش يعني أعطاهم مدة ومهلة، أي اتفق معهم على شبه الصلح، واتفق معهم على مدة يكون فيها سلام بينه وبينهم. فأتوه أي أتوا هرقل وهم بإلياء، وهذه بلدة في فلسطين، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم أي وزراؤهم وكبراؤهم وسادتهم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ من فيكم قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. قال ادنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. فوالله يقسم أبو سفيان بالله، هو كان كافرا وكان مشركا، فيقول: فوالله لولا الحياء، انظروا يا أخوان إلى الحياء، كان عند الكفار والمشركين، كان عندهم حياء، كانوا يخافون من كلام الناس عليهم، لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، ولكن منعني الحياء من الكذب عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: فيه وفينا ذو نسب. نعم، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصطفى الله عز وجل كنانة من العرب، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي رواية وإن كان فيها ضعف: فأنا خيار من خيار من خيار. وهذه الزيادة الأخيرة فيها ضعف أو ضعيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خيرة الناس صلى الله عليه وآله وسلم، من أفضل الناس، من أطهر، بل قلبه أطهر القلوب صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود عنه في البخاري أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قد اطلع على قلوب العباد، أن الله عز وجل قد اطلع على قلوب العباد فوجد أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب، فاصطفاه على العالمين، واطلع على قلوب العباد فوجد أن قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب، فاختارهم واصطفاهم لنصرة هذا الدين، لنصرة دينه وتبليغه إلى الناس، وتعريف الناس بالله عز وجل. فقد صدقوا الله فصدقهم الله، فقد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة رضي الله عنهم أجمعين، وقد بذلوا كل رخيص وثمين في سبيل تبليغ هذا الدين. فنسأل الله رب العالمين أن يلحقنا بهم أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم كان فيهم ذو نسب. قال السؤال الثاني: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. يعني هل طلب أحد من الناس مثل هذا؟ هل أحد ادعى النبوة قبله؟ فقال، أجاب أبو سفيان: لا. قال السؤال الثاني: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. وهنا في آخر الحديث بعدما انتهت الأسئلة، فكان يجيب هذا الملك ويقول له: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، أي يبعثون في نسب. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، يعني مقلد، أنه يقلد غيره ويدعي النبوة كما ادعاها غيره. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألت هل أحد قال منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وبالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن أبوه ملك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة فقيرة، وكان يذكر ذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. والقديد هو اللحم المجفف في الشمس. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وبالفعل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقب بالأمين، بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الكفار والمشركين يلقبونه بالصادق الأمين قبل أن يبعث، وكان يضعون عنده الأمانات عليه الصلاة والسلام. فرجل ترك الكذب على الناس، هل يروق له أن يكذب على الله فيقول فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله؟ وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه. نعم، كانوا أتباعه بلال وصهيب وعمار وياسر وأمه رضي الله عنهم أجمعين، ضعفاء الناس كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذوا في ذلك أيما إيذاء، وقد تحملوا إيذاء كثيرا في سبيل هذا الدين وفي سبيل اعتناق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ضعفاء الناس اتبعوه فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل دائما وأبدا يبلغون دعوتهم في ظل الفقراء والمساكين، في ظل الضعفاء. هذه علامة الرسل. لم يبعثوا ملوكا أنبياء، وإنما بعثوا أنبياء عبادا لله عز وجل زهاد، اللهم إلا قليلا منهم كسليمان عليه السلام. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، واحد تلو الآخر ثم آخر ثم آخر حتى يتم الإيمان ويقصر الناس ومعتنقوا هذا الدين. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، يعني هل هناك أحد يدخل في هذا الدين ويؤمن ثم يرتد ثم يترك هذا الدين مرة ثانية؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يرتد أحد عن دينه. لماذا؟ لأن الإيمان قد ترعرع وانتشر في قلب المؤمن وجسده ودمه واختلط بلحمه ودمه. عليكم السلام ورحمة الله. عليك أبو علي، تفضل، بارك الله فيك، جزاك الله خير. يقصد يا عابر، يقصد يعني أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، يعني اتبعه، فهل اتبع النبي صلى الله عليه وسلم رؤساء قومه وزعماؤهم وأشرافهم وأغنياؤهم أم ضعفاؤهم هم الذين اتبعوه؟ يقصد ذلك. أسأل الإجابة واضحة. من هو يسأله؟ يعني من هم أتباع نبيكم؟ نعم. نعم، حتى ولو كان هذا المعنى جزاك الله خيرا، ويعني الغالب من أتبعه غالبا، من أتباع نبيكم غالبا، هذا هو المقصود. يعني المقصود أن غالب من يتبعه هم الأشراف والأغنياء والكبراء والزعماء أم الضعفاء. وإن كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما تعلم ويعلم الجميع أنه أول الصديقين رضي الله عنه وأرضاه، بل هو الصديق الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعده، هو أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا أغنى أهل مكة أو من أغنياء أهل مكة، وكذلك أيضا هو كان فردا واحدا لم يكن غيره. فالمقصود أي غالب الأتباع، أي غالب الأتباع من الأغنياء أم من الضعفاء؟ فقال وإلا لماذا، يعني أبو سفيان قال بل ضعفاؤهم، لماذا لم يذكر أبو بكر أو لم يستثنيه؟ بل المقصود أن الأكثرية والغالب أن الضعفاء هم الكثر، هم أتباعه الكثيرين، وإن كان فيهم شرفاء وأغنياء مثل الصديق وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فيقول طيب وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، أيضا المؤمن لا يرتد عن دينه أبدا إذا شعر فعلا بحلاوة ولذة الإيمان، لا يرتد عن دينه سخطة عليه أبدا، بل لا يرتد من ارتد إلا وهو يعلم أن هذا الدين هو الحق، ولكنه يرتد عنه لأنه يرى أن هذا الدين يحبسه ويكفه عن شهواته وملذاته. وهذا ظاهر وواضح في بعض الناس، بعض الناس يعني أصحاب ذنوب ومعاصي، ولكن إذا تربع الشيطان في قلوبهم، إذا كان مثلا من الأخوة الملتحين الملتزمين بظاهر الالتزام وبظاهر صورة الإسلام، وعنده ذنوب لا يستطيع التخلص منها ويريد الجهر بها، ولكن تمنعه سمة الملتزمين، فمن هنا يتخلى عن هذه السمة ويتخلى عن المظهر. لماذا؟ لكي يفعل ما يروق له. تسأل لماذا يا أخي حلقت لحياتك، يعني بعضهم سألته لماذا يا أخي حلقت لحياتك، فيقول والله هي بتاعتي، يقول والله هي بتاعتي لحيتي يا أخي شلته أنا حر، فإن هذا كلامه يعني. وآخر لماذا حلقت لحياتك، يقول والله يا أخي أنا شايف نفسي صراحة لم أبلغ مكانة هذه اللحية، واللحية هذه لها قيمة ولها شأن، وأنا بصراحة يعني مش قد اللحية ومش قادر أعمل باللحية يعني، وبما يعني تلزمه علي اللحية، فحلق لحيته لكي يتحلل ويخرج من هذا السجن الذي هو في تصوره سجن. أما المؤمن فيلتزم بدينه وكأنه قابض على جمر، ومع ذلك لا يزال متمسكا به حتى يموت عليه، وإن تعرض للاستهزاء والسخرية فلا يرتد مرتد عن هذا الدين إلا وهو يعلم أنه الحق من عند رب العالمين. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لذة الإيمان وحلاوة الإيمان. لذلك من علامات المنافق أنه لا يجد حلاوة الإيمان في قلبه. وكذلك أيضا من علامات المؤمن أنه يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لأنه لا يريد أبدا أن يفقد هذه اللذة وهذه الحلاوة التي ذاقها بقلبه وهي حلاوة الإيمان. وسألتك هل يغدر أي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن لا، أي لا يغدر، وعد يوفي بوعده لا يغدر أبدا ولا يخلف وعده صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرسل لا تغدر، الأنبياء لا يغدرون. لذلك لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أحد الذين وصى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا رأيتموهم فاقتلوهم، فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين على النبي صلى الله عليه وسلم بحليف له كان يحبه في الجاهلية، ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم به وهو يريد أن يتوسط له حتى يسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى رؤي ذلك في وجهه، وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو قام أحد الصحابة فقتله، ولكنه تركه فأسلم. فبعدما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقم أحدكم فيقتله؟ فقال: يا رسول الله، أومأت لنا برأسك؟ أو أوما أومأت لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. يعني بيقولوا له: يا رسول الله اغمز لنا، اغمزني حتى بعينك كده أي إشارة وإحنا نقول لك اقتله. فقال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما ينفعش تكون نبي وتكون له خائنة الأعين. حكم الله. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، بماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، جاء بالتوحيد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس اعبدوا الله، اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك جاء كل الأنبياء والرسل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي وكل رسول جاء بهذا الدين وجاء بالتوحيد، عبادة الله وعدم الإشراك بالله شيئا. فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان. نعم، ينهاكم عن عبادة الأوثان. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بنبذ الأوثان: يا أيها المدثر. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. الرجز على أقوال المفسرين الأوثان والأصنام والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. ويأمركم بالصلاة، نعم، ويأمركم بالصلاة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر بالصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، والصدق والعفاف. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعفاف، فإن كان ما تقول حقا، إذا كان فعلا هذا الكلام صدقا، فسيملك هذا النبي موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، أنا عارف أنه هيجي عليه يوم من الأيام يخرج هذا النبي، لم أكن أظن أنه منكم، ما كنتش بحسب أنه منكم، ظننت أنه من اليهود أو من قوم غيركم. فلو أني أعلم هذا رجل كافر، لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، أي لانتهزت فرصة ألقاه فيها وتحينت لقاءه ومواجهته. فلو أني أعلم أني أخلص إليه، أنني أصل إليه، لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده، يعني لو أنا موجود عنده، لغسلت عن قدمه، أي مسح عن قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأذى، مسحها وغسلها بيده وهو ملك الروم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، لم يقل ملك المسلمين أو ملك العرب، وإنما قال عبد الله ورسوله، وهي رتبة ما أعظمها من رتبة، درجة ما أعلاها من درجة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهو عبد الله، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سماه الله عبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ونسب العبودية له. فمن كان عبدا لله حقا فهنيئا له العبودية. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، من محمد عبد الله ورسوله. هنا نقول لمن يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعون أنهم يحبونه حبا جما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا كان يقول قولوا عبد الله ورسوله في حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، أنهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال بعد أن سكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر التشهد. قولوا عبد الله ورسوله، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عندما قالوا أنت سيدنا أنت سيدنا، فقال لا، قولوا عبد الله ورسوله. وهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما أتى مريضا على فرسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قوموا إلى سيدكم قوموا إلى سيدكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سيدا على أحد، لم يكن سيدا على أحد، بل ترك المهاجرين وجعل للأنصار سيدا وللخزرج سيدا والأوس سيدا، فكل قبيلة لها سيد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحب العبودية، كان يحب أن يكون عبدا لله عز وجل. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم جبال مكة ذهبا لكانت ذهبا، ولكنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش مسكينا وفقيرا بين المساكين وبين الفقراء بين العباد والزهاد. كان يربط النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على بطنه من الجوع، وكان ينام النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير حتى أثر في جنبيه كما تعلمون. ودخل عليه عمر الفاروق رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا هرقل، هذا كسرى ينامون على الفرش والحرير والذهب، وأنت قد أثر الحصير في جنبك. فقال: يا عمر، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، هؤلاء قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا في الكتاب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. وهذه تحتاج لها درسا خاصا، سلام على من اتبع الهدى. ولكن باختصار شديد، أن هذه المقولة تقال على غير المسلمين: سلام على من اتبع الهدى. فأنت تسلم على من اتبع الهدى، أي إذا قلت للكافر سلام على من اتبع الهدى فلن تكون قد ألقيت عليه السلام، لأنك قد ألقيت السلام على من اتبع هدى الله والمسلمين، فتقول سلام على من اتبع الهدى. أما المسلم فتقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما تعلمون وكما هو وارد في البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فلا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم سلام على من اتبع الهدى، لأنها تحية غير المسلمين. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، أسلم، وحد الله عز وجل، واترك ما أنت عليه من الدين الباطل، دين النصرانية المحرفة. تسلم، تسلم بدمك، تسلم أهلك، تسلم بمالك، وأيضا يؤتك الله أجرك مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين: منهم رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يؤته الله أجره مرتين. فإن توليت يا ملك الروم، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين، فإن عليك اسم الأريسيين، عليك اسم هؤلاء جميعا النصارى كلهم، عليك اسمهم وعليك أوزارهم، لأنك رئيسهم وزعيمهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. فهذا الرجل إذا لم يسلم فعليه اسم كل من تبعه، وناداه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل الكتاب، كما ناداه ربنا جل وعلا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده صخب، أي أصوات، وارتفعت الأصوات، وأخرجنا، أي قال لهم اخرجوا من هنا، فخرجوا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخاف ملك بني الأصفر. وهو بذلك يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. عرف أن هذا الملك يخاف النبي صلى الله عليه وسلم، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فما زلت موقنا أنه سيظهر، أي النبي صلى الله عليه وسلم يظهر دينه، ويظهر دينه، حتى أدخل الله علي الإسلام ورأيت ظهور الإسلام. وكان ابن المنظور صاحب إلياء وهرقل ثقفا على نصارى الشام، كان هم الأساقفة، أي أصحاب الدين والرأي والمشورة. يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، وكان هذا بسبب رؤية رآها هذا الملك. فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، شكل الكلام متغير النهاردة. قال ابن المنظور: وكان هرقل حزاء، كان رجلا ذكيا ينظر في النجوم، عنده علم. فقال لهم حين سألوه، قال لهم: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان، أي نجم الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ من الذي يختتن؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود على علمنا، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيه من اليهود، ارسل وابعث لمن هم تحت يدك يقتلوا من رأوه من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان، أيضا يوافق هرقل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون أيضا. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم، أي زميلا له، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت. خاف ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح؟ دخل بيته ودخل قصره وأمر بالبوابات قد غلقت، ثم نادى للروم وهم سادتهم وكبراؤهم وأشرافهم وأصحاب الرأي فيهم والمشورة، أي كمجلس الشعب مثلا، ثم اطلع عليهم من النافذة فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ يعني ألكم في الإيمان حتى يثبت ملككم ويبقى هذا المال وهذا السلطان لكم فتبايعوا هذا النبي وتؤمنوا به حتى تسلموا وحتى تأمنوا على أنفسكم وأهليكم وأموالكم؟ ولكن للأسف الشديد ما وافقه أحد، فحاصوا حيث تحمر الوحش، فحاصوا حيث تحمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. أرادوا أن يخرجوا، عندما قال لهم أؤمنوا بهذا النبي وبايعوه جريوا وتركوه ونفروا منه، وأرادوا أن يخرجوا من البوابات فوجدوها قد غلقت. فلما رأى أن هرقل نفرتهم وغضبهم عليه ونفورهم منه، وأيس من أنهم من أن أحدا منهم يؤمن، قال: ردوهم علي، هاتوهم هاتوهم. فحسن تعالى وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبروا بها شدتكم على دينكم. ما تخافوش، أنا بس بختبركم، ده كان مجرد اختبار، بشوفكم أنتوا مؤمنين بدينكم صح ومتمسكين، ولا ممكن أحد فيكم ممكن يؤمن بهذا النبي. فقد رأيت أي شدتكم على دينكم وإيمانكم بما أنتم عليه وبثقتكم بأنفسكم، ولذلك رجعوا له فسجدوا ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل، ومات على الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فجزاكم الله خيرا إلى هذا الحد، وبارك الله فيكم، وتكبر الله منا وإياكم صالح الأعمال. وجعل الله عز وجل هذه الجلسة الطيبة المباركة في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين رب العالمين وإياكم أجمعين. طيب أي سؤال يا إخوان؟ طيب هل هناك درس الآن بعدي ولا ما في درس؟ طيب يا ريت تكون الندوة حتى على بمناسبة بقى بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ايه رأيكم؟ بس هي ندوة الآن ولا بعد قليل ولا ساعة بس؟